أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الماتن من التعرض إلى المقدمات التي يحتاج إليها تحقيق مسألة اقتضاء النهي للفساد، شرع في تحقيق هذه المسألة وبين أن تحقيق الحق في هذه المسألة يحتاج إلى بسط المقال في مقامين. المقام الأول في أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا، والمقام الثاني في أن النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أم لا يقتضي فسادها. أما فيما يرجع إلى المقام الأول وهو أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا، فقد أفاد الماتن قدس سره أنه لا إشكال في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، وتوضيح ذلك أن الصحة كما عرفتم في المقدمات عند المتكلم بمعنى موافقة الأمر أو موافقة الشريعة، وعند الفقيه بمعنى ماذا؟ سقوط الإعادة والقضاء. وسواء أكانت الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة أو بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فإن العبادة المنهي عنها لا تكون صحيحة، فلا تكون لا موافقة للأمر والشريعة أو الشريعة ولا مسقطة للإعادة أو القضاء، فبالتالي هي لا تكون صحيحة وتكون فاسدة، سواء على تفسير المتكلم للصحة أو على تفسير الفقيه للصحة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فإذا بالنسبة للنهي عن العبادة اللي هو المقام الأول من المقامين اللذين سيتكلم فيهما الماتن، صرح الماتن بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها ولا إشكال في ذلك، لأن العبادة المنهي عنها لا تكون موافقة للأمر أو الشريعة فلا تكون صحيحة على تفسير المتكلم للصحة، ولا تكون مسقطة للإعادة والقضاء فلا تكون صحيحة على تفسير الفقيه للصحة. أما أنها لا تكون موافقة للأمر فبكل بساطة، لأن العبادة إذا كانت منهيا عنها فعلا، فمع كونها منهيا عنها فعلا لا يمكن أن تكون مأمورا بها، ولذلك إذا أتى المكلف بالعبادة المنهي عنها فإنه لا يمكن أن يكون العمل الذي أتى به المكلف موافقا للأمر. طيب، أما أنها لا تكون موافقة للشريعة ولا مسقطة للإعادة والقضاء، فالوجه فيه، لأن نحن ذكرنا فيما سبق أن موافقة الشريعة أعم من موافقة الأمر. موافقة الأمر موافقة للشريعة، ولكن قد تتحقق موافقة الشريعة من دون أن تتحقق موافقة الأمر، كما لو كان في العمل محبوبي وملاك وتقرب المكلف بالملاك وإن لم يكن ثمة أمر. طبعا هذا موافقة الشريعة أعم من موافقة الأمر عند غير المحقق الكركي. المحقق الكركي الذي يرى أن صحة العبادة تتقوم بالأمر، فموافقة الشريعة عنده مساوقة لموافقة الأمر. أما غيره لا، أما غيره ممن يكتفي عليه السلام، أما غيره ممن يكتفي بكون العمل ذا ملاك ولا يشترط في صحة العباد موافقتها للأمر، فموافقة الشريعة تكون أعمى. طيب ليش العبادة المنهي عنها لا تكون موافقة للشريعة، لا تكون مسقطة للإعادة والقضاء؟ يا إخوان، لأن موافقة العبادة للشريعة ومسقطيتها للإعادة والقضاء تتقوم بركنين. الركن الأول أن يكون العمل المأتي به ذا ملاك وصالحا للمقربية. الركن الثاني أن يأتي المكلف بهذا العمل بقصد القربة، وهذه العبادة المنهي عنها يختل فيها أحد الركنين أو كلاهما، لذلك لا تكون موافقة للشريعة ولا مسقطة للإعادة والقضاء. كيف يختل فيها أحد الركنين أو كلاهما؟ يا أخوان، إذا كان المكلف ملتفتا إلى أن هذه العبادة منهي عنها فعلا وأتى بهذه العبادة المنهي عنها فعلا، ففي هذه الصورة يختل كلا الركنين. ليش؟ لأن النهي إذا تعلق بالعمل يكشف عن مبغوضيته وعدم صلاحيته للتقريب واقعا، والمكلف إذا كان ملتفت إلى تعلق النهي بالعمل لا يتأتى منه قصد القرب. فإذا كان المكلف ملتفتا إلى أن العباد منهي عنها يختل كلا الركنين، لا العمل يصلح، لا العمل يكون ذا ملاك ومحبوبا، لا، لأن النهي يكشف عن المبغوضية وعن عدم صلاحية التقرب بهذا العمل، لهذا العمل للتقرب به، ولا المكلف يستطيع أن يقصد القربة لأنه مع علمه بأن العمل منهي عنه وأن هذا العمل لو أتى به يقع مباعدان، فكيف يستطيع أن يقصد القربة بهذا العمل؟ أما الصورة الثانية، لو كان المكلف غافلا عن الحرمة، فعند ذلك صحيح إذا كان المكلف غافلا عن الحرمة يتأتى منه قصد القربة بالعمل، ولكن أيضا تقع العبادة فاسدة وغير صحيحة. لماذا؟ لأنه المكلف وإن تأتى منه قصد القربة إلا أن العمل صالح للتقرب به أو غير صالح؟ غير صالح. ليه؟ لأن العمل في الواقع لما كان منهيا عنه فعلا فهو مبغوض فعلا، فهو مباعد وغير صالح للتقرب به. فإذا مما لا شك ولا ريب فيه أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإنه يقتضي فسادها، بلا فرق بين تفسير المتكلم للصحة وتفسير الفقيه للصحة، فإن هذه العبادة المنهي عنها إذا أتى بها المكلف تقع فاسدة سواء على تفسير المتكلم للصحة أو على تفسير الفقيه للصحة. كما لو صام المكلف يوم العيدين أو صلت المرأة وهي حائض، ففي مثل هذه الصور تقع العبادة فاسدة. سواء طبعا مثل ما قلنا، سواء كان المكلف ملتفتا إلى النهي أو غافلا عن النهي نطبق هذا القدر، ثم نتعرض إلى الإشكال الذي ذكره الماتن على ما استدل به على أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. بس بين عارضتين، الإشكال الذي سيأتي معنا على هذا الدليل ليس مبنيا على إنكار الاقتضاء والملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها. يعني المستشكل ما رح يجي يقول أنه إذا تعلق النهي عن العبادة فلا يقتضي فسادها. طيب كيف سيستشكل المستشكل؟ المستشكل سيستشكل من جهة أخرى، سيقول أصلا نحن نمنع من الملزوم، من لا من الملازم. الملزوم هو النهي عن العبادة، اللازم هو فسادها. لماذا كان النهي عن العبادة يستلزم فسادها؟ لأن النهي عن العبادة يستلزم حرمة العبادة، وحرمة العبادة تستلزم فسادها. المستشكل سيقول لا يمكن تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة، فاستشكاله راجع إلى ماذا؟ إلى المانع من حرمة، من تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة، وإلى المنع من الملزوم. فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم الذي هو الفساد. وهذا ما سيتضح معنا أثناء الطرح. قال الأول، لأنه قال في العبارة السابقة ولا بد في تحقيقه، أي تحقيق الحق في هذه المسألة على نحو يظهر الحال في الأقوال، من بسط المقال في مقامين. المقام الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال، إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت هذه العبادة التي تعلق النهي بها بنفسها جزء عبادة، بما هو أي بما هو هذا الجزء عبادة كما عرفت، وإن عرفت في المقدمة السابقة من أن جزء العبادة عبادة، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت. فإذا العبارة صارت هكذا، إن النهي المتعلق بالعبادة مقتض لفسادها. فإذا التزم بالعبادات بماذا؟ باقتضاء النهي للفساد، وهذا ما عليه الكل، وهذا ما عليه الكل. قال ليش مقتضى لفسادها؟ ما هي علة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها؟ قال لدلالته، أي النهي على حرمتها ذاتا، يعني حرمة ذات العمل العبادي، حرمة ذات العمل العبادي. الصلاة ذاتا محرمة على الحائض، والصوم ذاتا محرم في يوم العيد.
ولو كان جزء عبادة بما هو عبادة كما قلت حقيقة مسادة.
عليكم السلام ورحمة
الله. عشان بالتاني بيصير لفسادها راجع لجزء العبادة ولا لكل العبادة التي
مقتضى لفسادها؟ لا، نحن قلنا، نحن شو اللي تقدم معنا بالمقدمة السابقة؟ إنه إذا النهي تعلق بالعبادة يقتضي فساد، إذا تعلق بجزء العبادة، جزء العبادة عبادة ويفسد الجزء. أما أنه الكل يفسد بفساد الجزء، قلنا لا، إلا إذا اقتصر المكلف عليه ولم يتداركه، ولم يترتب على التدارك محذور آخر. كذلك بشرط العبادة، شرط العبادة الذي شرط العبادة الذي هو عبادة مثل الوضوء، قلنا إذا كان منهيا عنه يقع فاسدا أو لا؟ يقع فاسدا. طب تفسد العبادة به مثل الجزء؟ لا، إذا اقتصر عليه المكلف تفسد العبادة به، إذا لم يقتصر عليه وتداركه تصح العبادة. الجزء بل، أما أنه يفسد الكل بالجزء تقدم الكلام فيه فيما سبق. قال لدلالته، أي النهي على حرمتها، أي حرمة العبادة ذاتا، حرمة العبادة التي تعلق بها النهي ذاتا، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة في العبادة مع حرمة العبادة. ها، الصحة على رأي المتكلم ما بتجتمع مع حرمة العبادة؟ لا، سواء على رأي المتكلم أو على رأي الفقيه، الصحة لا تجتمع مع حرمة العبادة. فإذا نقطة الاقتضاء، نقطة الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها، ما هي؟ أن النهي عن العبادة يدل على حرمة العبادة، والحرمة في العبادة لا تجتمع مع صحة العبادة. قال ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة، بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة، كما هو تفسير المتكلم بالصحة مع الحرمة. وكذا لا يمكن اجتماع الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء مع الحرمة. يعني بدي أقول لك سواء الصحة على تفسير المتكلم أو على تفسير الفقيه لا تجتمع مع حرمة العبادة. أما يا أخوان الصحة بالمعنى موافقة الأمر لا تجتمع مع صحة العبادة، الصحة بمعنى موافقة الأمر لا تجتمع مع حرمة العبادة، فهو من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان، لأنه موافقة الأمر تفترض وجود أمر، العبادة منهي عنها فعلا يعني لا أمر بها، لأن الأمر والنهي ضدان لا يجتمعان في واحد. فإذا لا تجتمع الصحة بمعنى موافقة الأمر مع العبادة مع ماذا؟ مع حرمة العبادة. طيب قال الكلام وين؟ طب ليش الصحة بمعنى موافقة الشريعة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء لا تجتمع مع الحرمة؟ ها قال فإنه يعني موافقة الشريعة سقوط الإعادة والقضاء مترتب على أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول إتيانها أي إتيان العبادة بقصد القربة من قبل المكلف. الأمر الثاني وكانت أي العبادة مما يصلح لأن يتقرب بها، هذا الأمر الثاني. ومع الحرمة مع حرمة العبادة لا يكاد يصلح أي العمل العبادي لذلك. ليه؟ لأن الحرمة بكل بساطة تكشف عن ماذا يا أخوان؟ عن المبغوضية وكون العمل مبعدا، والعمل المبغوض والمبعد لا يصلح للمقربين. فإذا أحد الركنين مختل دائما. الركن الثاني قد يختل أحيانا وقد لا يختل، اللي هو ماذا الركن الثاني؟ أن يقصد المكلف القربة. إذا كان ملتفت إلى الحرمة لا يتأتى منه قصد القربة، أما إذا غافل يتأتى. بس هل ينفعه تأتي قصد القربة مانه؟ لا ينفعه. ليه؟ لأن العمل اللي عم يقصد التقرب به لا يصلح للمقربين.
حتى في مجال الظن تأتي قصد القربة مع الحرمة الليلية
نعم
مع الحرمة الليلية مش كشف عن مغوضية ممكن تأتي قصد القربة.
هذا صار له ارتباط بماذا؟ بمقدمات البحث. ونحن قلنا انه ما في فرق بين ماذا في النهي اللي هو عم نبحث عنه بالمسألة بين الحرمة النفسية والحرمة الغيرية. نعم
يعني نقطة عدم تأتي قصد القربة مع عنوان الحرمة بما في غير ما هو دل على شيء آخر بنفسه مش فاضحة. يعني إذا رجعتوها إلى المبغوضية المبغوضية مش موجودة، لأنه قال
أنا مش عدم تأتي قصد القربة، أصدق عدم صلوح العمل للمقربية، يعني إنه المحرم بالحرمة الغيرية يصلح للمقربية.
يمكن أن يتأتي قصد القربة من المكلف مع الحرمة الغيرية.
مع الحرمة الغيرية كيف يتأتي قصد القربة من المكلف؟ المحرم الغيري المحرم الغيري صحيح ليس فيه مبغوضية ذاتية، ليس فيه مبغوضية ذاتية وليس فيه عقاب مستقل، ولكن تترشح إليه مبغوضية من ذي المقدمة. ولا شك ولا ريب أن المولى لا يريد صدوره منك لا يريد صدوره منك، فكيف يتأتى لك أن تتقرب به؟ ما في فرق في المحرم بين النفس والغير في عدم صدوحه للتقرب به. لذلك نحن ذكرنا بمقدمات البحث عدم الفرق بين الحرمة النفسية والغير.
قسمنا الحرمة على الموجودية ولا قسمنا الحرمة على العقاب؟
نعم
نحن
بالحرمة الغيرية بالوجوب الغيري إنه ما له طاعة مستقلة، ما له عقاب مستقل، إلا أنه لا شك أنه تترشح إليه مبغوضية من ذي المقدمة، وأن الإتيان به يكون نوع تمردا على المولى نوعا في المحرم الغيري يكون نوع تمرد على المولى، والواجب الغيري الإتيان به يكون نوع شروع في امتثال أمر المولى ونوع انقياد للمولى، هذا مما لا شك فيه. قال ومع الحرمة لا يكاد العمل العبادي يصلح لذلك أي للتقرب به، ويتأتى قصدها. ويتأتى يا أخوان معكوف على ماذا؟
لأن يتقرب.
ها؟ على يصلح يعني ولا يكاد يتأتى قصدها أي قصد القرب من الملتفت إلى حرمتها إلى حرمة العبادة كما لا يخفى. طيب بتقول لي الغافل يتأتى منه قصد القرب، أقول لك نعم ولكن لا ينفعه. ليش لا ينفعه؟ لأن العمل في حد ذاته غير صالح للتقريب. واضح الكلام لهنا يا أخوة؟ طيب الآن صاحب الكفاية تعرض إلى إشكال، يذكر مفاد هذا الإشكال هو عدم إمكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة. يا أخوي توضيح الإشكال، المستشكل يقول هكذا: العبادة تتقوم بقصد القرب، صحيح أم لا؟ صحيح. الصوم هو نفس هذه الأفعال اللي هي تكبير وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، ولا هذه الأفعال اللي مأتي بها بقصد القرب؟ الآن إذا أنا لم تزل الشمس بعد، قمت وأنا متوضئ، كبرت، قرأت، ركعت، سجدت، ولكن لم أقصد ماذا؟ لم أقصد الصلاة بهذه الأفعال اللي هي عبادة مقربة للمولى، وإنما أتيت بها من باب أنها ذكر مطلق لله، لأن الأفعال الصلاطية ما بين ذكر لله، ما بين تمجيد لله، ما بين قراءة للقرآن، كنت ارتكبت محرم شيء؟ لا. طيب المستشكل يقول هكذا: العبادة تتقوم بقصد القربة، يعني العبادة تحتاج إلى أن يأتي المكلف بالعمل قاصدا بهذا العمل عنوان العبادة المقربة. مثلا الصوم هو مجرد ترك الأكل والشرب والجماع في فترة معينة، ولا بده يكون قاصد المكلف بتركه للأمور المذكورة الصوم اللي هو عبادة مقربة؟ بده يكون قاصد الصوم. افرض واحد في أيام شهر رمضان بيترك الأكل والشرب من الصباح إلى الليل، بس مو قاصد الصوم بترك الأكل والشرب، وإنما قاصد ماذا؟ من الرجيم مثلا، وهذا ما يتحقق منه الصوم الصحيح والعبادة. لابد أن يقصد بتركه الأكل والشرب والجماع يقصد الاتيان بالصوم اللي هو عمل عبادي مقرب. طيب إذا اتضحت هذه الفكرة، المستشكل ماذا يقول؟ المستشكل يقول للماتن: أيها الماتن، أنت بنيت اقتضاء العبادة لفسادها على نقطة، وهي ماذا؟ على أن النهي عن العبادة يدل على حرمتها ذاتا. النهي عن العبادة يدل على حرمتها ذاتا، يعني ذات العمل العبادي محرمة، نفس هذه الأفعال الصلاطية محرمة على الحائض، نفس ترك المفطرات في نهار الصوم محرم يوم العيدين، هذا معنى ذاتك. فأنت بنيت لحتى ليستكشف مبغوضية العمل وعدم صلاحيته للتقرب الماتن، نحتاج إلى حرمة العبادة ذاتا. المستشكل يقول: لا يمكن أن تتعلق الحرمة الذاتية بالعبادة. ليش يا أخوان لا يمكن أن تتعلق الحرمة الذاتية بالعبادة؟ يا أخوان لأنه المكلف لا يخلو إما أن يأتي بالعمل من دون قصد القرب أو أن يأتي بالعمل مع قصد القرب. في عندنا شق ثالث؟ ما عندنا شق ثالث، قسمة عقلية حاصرة دائرة بين النفي والإثبات. طيب إذا أتى المكلف بالعمل من دون قصد القرب، كيف يعني من دون قصد القرب؟ أفرض قامت الحائض أتت بالأفعال الصلاطية كاملة، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، تسليم، ولكن لم تقصد بهذه الأفعال الصلاطية عنوان الصلاة اللي هو عبادة مقربة، وإنما كانت في مقام ماذا؟ تمرين الصبي وتعليم الصبي للصلاة مثلا، هون لا يقول أحد بأنها ارتكبت محرما، لا يقول أحد بأنها ارتكبت محرما. فإذا إذا أتى المكلف، وكذلك أفرض يوم العيد مكلف ما أكل وما شرب وما جامع وما ارتمس، بس ما هو الصوم اللي هو عمل عبادي مقرب؟ حدا بيقول إنه أثيم ارتكب محرم؟ لا يقول أحد بذلك. لذلك المكلف إذا أتى بالعمل العبادي من دون قصد عنوان العباد المقربة ومن دون قصد التقرب فلا يقول أحد بالحرم. طيب إذا أتى بالعمل العبادي مع قصد القرب، إذا أتى بالعمل العبادي قاصدا به عنوان العبادة المقربة، أتت الحائض بالصلاة قاصدة بالأفعال الصلاطية عنوان الصلاة اللي هي عبادة مقربة، ترك المكلف المفطرات قاصدا بتركها عنوان الصوم اللي هو عبادة مقربة، عند ذلك يكون عمله هذا محرما تشريعا بالحرم التشريعي. وإذا كان العمل محرما بالحرمة التشريعية فلا يمكن أن تتعلق به الحرمة الذاتية. ليش؟ لأنه كما يستحيل اجتماع الضدين في واحد فكذلك يستحيل اجتماع ماذا؟ المثلين في واحد. كما يستحيل اجتماع الحرمة والوجوب في عمل واحد كذلك يستحيل اجتماع حرمتين على عمل واحد، ومقرر في محله استحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدين. وإذا كان الاتيان بالعمل العبادي مع قصد القرب لا ينفك عن حرمته تشريعا، فمع حرمته تشريعا لا يمكن أن يكون هذا العمل العبادي متعلقا للحرمة الذاتية، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع حرمتين على عمل واحد. طيب فإذا ثبت أنه لا يمكن حرمة العمل العبادي ذاتا، إن هذا ما دليل الماتن على أن النهي يقتضي عن العبادي يقتضي فساده، لأنه بنى استدلاله على ماذا؟ على أن النهي عن العبادي يدل على حرمتها ذاتا. إذا بتراجع الماتن ماذا قال الماتن؟ قال لا شك إن النهي المتعلق بالعبادي مقتضي لفسادها لدلالته، لا من التعليل، لدلالته على حرمتها ذاتا، بنى استدلاله على حرمة العبادي ذاتا. وهذا الإشكال يدل على عدم إمكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة، وبالتالي ينهت الدليل الماتن على أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. نعم لحيجي لحيجي، ما في ذهنكم من تساؤلات لحيجي. قال لا يقال هذا، يعني ما ذكرته أيها الماتن من أن النهي عن العباد يقتضي فسادها يصح لو كان النهي عنها أي عن العباد دالا على الحرمة الذاتية، لأنه بنى استدلاله على ذلك الماتن. ولا يكاد يتصف بها أي بالحرمة الذاتية العبادة. ليش العباد يا أخوان لا تكاد تتصف بالحرمة الذاتية؟ ليش العبادة لا تكاد تتصف بالحرمة الذاتية؟ قال المستشكل يعني لعدم الحرمة بدون قصد القربة. إذا أتى المكلف بالعمل العبادي من دون قصد القربة، حدا بيقول إنه ارتكب محرم؟ يعني الحائض ما فيها توقف وتكبر وتقرأ وتركع وتسجد من دون نية الصلاة اللي هي عبادة مقربة، تعلم الصبي مثلا؟ ما فيه المكلف يترك الأكل والشرب في يوم العيد من دون أن ينوي الصوم بذلك؟ طبعا. قال لعدم الحرمة بدون قصد القربة. طيب مع قصد القربة قال وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعاً. يعني وعدم القدرة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا، يعني مع قصد المكلف للقربة بالعمل العبادي الذي يأتي به، لا يقدر على إثبات حرمة للعباد إلا الحرمة التشريعي. وعدم القدرة عليها أي على العباد مع قصد القربى بها إلا تشريعا. ومعه يعني مع قصد القرب تكون محرمة العباد بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه أي مع حرمتها تشريعا لا تتصف بحرمة أخرى اللي هي الحرمة الذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. يا إخوان، ألا يعتبر في متعلق الحرمة أن يكون مقدورا؟ طبعا. طيب، إذا أتى المكلف بالعمل العبادي من دون قصد قربي ما في حرم جزم. بتقلي طيب بيكون العمل محرم ذاتا عندما يأتي به المكلف مع قصد القربي. بقلك ما إذا أتى به المكلف مع قصد القربي يعني بيكون عم يأتي بالعمل مشرعا، وعندما يأتي بالعمل مشرعا تثبت للعمل الحرمة التشريعية، فلا يمكن أن تثبت له حرمة ذاتية في نفس الوقت لأن هذا اجتماع للمثلين. لذلك قال وعدم القدرة عليها أي على العبادة مع قصد القربة بها أي بالعمل العبادي إلا تشريعا، يعني إلا حال كون المكلف مشرعا. وضحت العبارة؟ المكلف إذا بده يجيب العمل العبادي مع قصد القربة لا يكون إلا مشرعا، فإذا كان مشرعا ثبتت الحرمة التشريعية للعمل، فإذا ثبتت الحرمة التشريعية لا يمكن أن تتعلق به حرمة ذاتية. واضح الكلام هنا يا أخوان؟ قال فإنه يقال. الماتن الآن شرع في الإجابة عن هذا الإشكال. أجاب الماتن يا أخوان بعدة أجوبة عن هذا الإشكال. إن شاء الله سنبين أن الجواب المعتمد هو الثالث أو الأخير، ولكن نتعرض إلى هذه الأجوبة تبعا. الجواب الأول ما هي خلاصته أيها الأخوة؟ الجواب الأول خلاصته أن الماتن يقول للمستشكل: أيها المستشكل، دليلك أخص من المدعى، دليلك أخص من المدعى. لأن شو غرض المستشكل من إشكاله؟ أن ينكر اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها بالمطلق. ولكن إشكال المات، إشكال المستشكل يا أخوان يختص بقسم من العبادة. إشكال المستشكل يختص بقسم من العبادة، وقسم آخر من العبادة لا يتأتى فيه إشكال المستشكل، ودليل الماتن على اقتضاء النهي للفساد فيه تاما. بأي قسم من العبادة يختص إشكال المستشكل؟ بالعبادة غير الذاتية التي تكون عباديتها من خلال الأمر بها، أما العبادة الذاتية فلا يتأتى فيها إشكال المستشكل. إشكال المستشكل يأتي في العبادة غير الذاتية، أما العبادة الذاتية فلا يتأتى فيها إشكال المستشكل. هذا ما سنوضحه. نحن تقدم معنا في الأبحاث السابقة أنه عندنا أعمال هي عبادة ذاتية مثل السجود لله تعالى، وعندنا أعمال ليست بذاتها عبادة وإنما صارت عبادة واتصفت بالعبادية للأمر بها، مثل الصلاة. طبعا الصلاة لا ننكر أن بعض أجزائها عبادة ذاتية مثل السجود، ولكن فيها أجزاء ليست عبادة ذاتية، ولذلك ماذا؟ ولذلك يكون الصلاة، مجموع الصلاة ليس عبادة ذاتية وإنما عباديته تابعة للأمر، مثل الصوم. ترك الأكل وترك الشرب ليس بذاته عبادة، وإنما اكتسب عباديته من خلال الأمر به. وهذا تقدم نحن فيما سبق بيان ما تتقوم به العبادة الذاتية والفرق بينها وبين العبادة غير الذاتية، تقدم مفصلا في المقدمات. طيب الماتن في جوابه الأول يقول للمستشكل: أن هذا الدليل الذي سقته أيها المستشكل على امتناع تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة أخص من المدعى، لأن هذا الدليل لا يتم بالنسبة إلى العبادة الذاتية كالسجود لله تعالى. ليش لا يتم في العبادة الذاتية؟ لأن العبادة الذاتية عباديتها لا تتقوم بقصد التقرب، السجود لا يكون عبادي إلا إذا قصدت التقرب به إلى الله. لا، مجرد أن تأتي بالسجود اللي هو بذاته خضوع وتذلل وحسن بذاته وتضيفه إلى الله يقع عبادي ولو لم تقصد به التقرب. يا أخوان، معنى العبادة الذاتية كما تقدم معنا في الأبحاث السابقة، العمل الذي يكون فيه حسن بذاته يكون بذاته خضوعا خشوعا تذللا للمولى، وقلنا هذا العمل يكفي في عبادته أن يأتي به المكلف حال كونه حسنا بذاته وحال كونه بذاته خضوعا وخشوعا للمولى مضافا إليه سبحانه وتعالى، سواء قصد التقرب بذلك أو لم يقصد التقرب بذلك. بخلاف العبادة غير الذاتية لابد ماذا؟ من إتيانها بقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى. أما لو أتى بها المكلف لا بقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى فإنها لا تقع عبادة ولا تقع صحيحة. فالماتن يقول العبادة الذاتية كالسجود له تعالى لا تتقوم عباديتها بقصد التقرب، بل يكفي في عباديتها حسنها الذاتي وإضافتها إليه تعالى، فلا يمتنع تعلق الحرمة الذاتية بها. لأنه لا تحتاج إلى قصد التقرب، فإذا كانت لا تحتاج في عباديتها إلى قصد التقرب فما يلزم فيها من حرمتها الذاتية اجتماع حرمتان على العمل، حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. إشكال المستشكل ماذا كان؟ لزوم اجتماع حرمتين على العمل العبادي، حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. بما أن العبادة الذاتية لا تتقوم عباديتها بقصد التقرب، والحرمة التشريعية من أين تنشأ؟ تنشأ من أن يقصد المكلف التقرب، فعند ذلك لن تجتمع في العبادة الذاتية الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية. طيب أيها الماتن، جوابك هذا يحل الإشكال في الحرمة في العبادة الذاتية. طيب أما العبادة غير الذاتية من أجناس العبادات فكيف تحل الإشكال فيها؟ قال العبادة غير الذاتية من أجناس العبادات كالصلاة والصوم ونحوها، فالإشكال فيها منحل. بماذا؟ منحل بأن المراد بالعبادة التي هي متعلق الناهي ما لو أمر به لكان أمرا عباديا، كما تقدم معنا في مقدمات البحث. فسرنا العبادة اللي هي داخل في محل النزاع ما لو أمر به لكان أمرا عباديا لا يسقط إلا بقصد القرب، وبالتالي هذا لا يمنع من تعلق الحرمة الذاتية بالعمل. ليش؟ لأنه هذا العمل بس نقول تعلق النهي بالعبادة، فنحن لا نقصد أن هذا العمل مأمور به فعلا، وحال كونه مأمورا به تعلق النهي به، بل نقصد أنه لو أمر به ماذا؟ لو أمر به لكان عبادة لا تسقط إلا بقصد القربة، إلا أنه الآن لا أمر به وهو فعلا منهي عنه، وهو فعلا محرم ذاتا، وحرمته الذاتية تكون هي المانعة من أن يحرم بالحرمة التشريعية. بالتالي المعتن التزم بالعبادة غير الذاتية في بماذا؟ التزم بحرمتها الذاتية، التزم بحرمتها الذاتية، وقال أن هذه الحرمة الذاتية الثابتة لهذه للصلاة حال الحيض، للصوم في يوم العيد، تمنع من تعلق حرمة تشريعية بهذا العمل فيما لو قصد به المكلف التقرب، تمنع من تعلق حرمة تشريعية. نعم، لو قصد المكلف بهذا العمل المحرم ذاتا التقرب، يمكن القول بأن الحرمة الذاتية المتعلقة بالعمل تتأكد وتقوى وتشتد، ولكن لا نلتزم بأنه تتعلق ماذا؟ حرمة أخرى بهذا العمل المحرم ذاتا. فخلاصة جواب المتن، الجواب الأول، أن دليلكم على امتناع تعلق الحرمة الذاتية بالعمل العبادي أخص من المدعى، هذا الدليل لا يجري في العبادة الذاتية. أما العبادة غير الذاتية فنحن قلنا في مقدمات البحث أن المقصود من العبادة ما لو أمر به لكان أمرا عباديا، ولكن لا أمر به فعلا، هو منهي عنه فعلا، هو محرم ذاتا فعلا، وحرمته الذاتية مانعة من تعلق حرمة تشريعية أخرى به. نعم، لو انضم إلى الإتيان بالعمل قصد التقرب قد نقول بتأكد الحرمة الذاتية في العمل. هذا هو الجواب الأول للمعتين. قال فإنه يقال، إذا شروع في الجواب الأول، لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به. ليش قال ما يقع عبادة لو كان مأمورا به؟ لأن واحدة من مقدمات بحثنا ماذا كانت؟ ما هو المقصود من العبادة في عنوان البحث؟ وقلنا يدخل في عنوان البحث نوعان من العبادة، النوع الأول هو العبادة الذاتية، والنوع الثاني هو ماذا؟ ما لو أمر به لكان عبادة لا يسقط الأمر به إلا بقصد القربة. قال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها. شو يعني عبادة؟ شو يعني الصوم في العيدين عبادة؟ يعني لو أمر بالصوم يوم العيد لكان الأمر بالصوم أو أمرا عباديا لا يسقط إلا بقصد القرب. ولكن هل هناك أمر فعلا بالصوم يوم العيد؟ لا. شو فيه فعلا متعلق بالصوم يوم العيد؟ نهي. هذا النهي عن ماذا يكشف؟ عن الحرمة الذاتية للصوم، يعني عن حرمة الصوم ذاتا. بما قال مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى كونه عبادة، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة كصوم سائر الأيام. طيب النتيجة أيها المتن في هذا القسم، النتيجة في هذا القسم أنه الصوم متعلق للنهي فعلا، ونلتزم بحرمة الصوم متعلق للنهي فعلا، ولذلك نلتزم بحرمة الصوم حرمة يوم العيد حرمة ذاتية، وإذا كان محرم حرمة ذاتية ما بقى تعرض عليه حرمة تشريعية. وبالتالي لو أتى به المكلف بقصد القرب ما منقول هذا العمل محرم ذاتا ومحرم بالحرمة التشريعية. نعم يمكن الالتزام بأن حرمة هذا العمل الذاتي تقوى وتشتد وتتأكد، أما لا نقول متعلق حرمته. قال هذا طبعا نحتاج إلى دفع الإشكال بهذه الطريقة فيما إذا لم يكن العمل المنهي عنه ذات العبادة، عبادة ذاتية كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا يعني لو كان العمل المنهي عنه عبادة ذاتية كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مو مع كونه عبادة شأنية مثل بالقسم الأول، لأن القسم الأول مثل الصوم يوم العيد منه فعلا عبادة، لو أمر به لكان عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة، عبادة شأنية، عبادة تقديرية إذا شئت التعبير. أما بالقسم الثاني العبادة الذاتية كان منهيا عنه مع كونه فعلا عبادة. مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى، والسجود هو عبادة ذاتية، كان عبادة محرمة حينئذ. شو يعني عبادة؟ يعني هو بذاته عمل حسن وهو بذاته عمل محبوب، وهذا العمل اللي بذاته حسن ومحبوب للمولى وبمجرد إضافته إليه يتصف بصفة العبادية هو محرم. ليش؟ لأنه قد يكون في صدوره من المكلف حال الحيض أو الجنابة مفسدة غلبت على عبادية هذا العمل واقتضت ماذا؟ تحريمه. قال كان السجود حال الحيض وحال الجنابة عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، حال الجنابة وحال الحيض، اللي تكون هذه المفسدة وهذه المبغوضية غالبة على عبادية العمل الذاتي. خلاصة الكلام عند الماتن انه بالعبادة الذاتية الإشكال غير وارد، بالعبادة غير الذاتية منلتزم بالحرمة الذاتية للعمل لا بالحرمة التشريعية، أما بالعبادة الذاتية فالإشكال غير وارد من أصله وأساسه، لأن العبادة الذاتية لا تتقوم بقصد القرب حتى يرد إشكال اجتماع الحرمتين. هذا هو جواب الماتن الأول. طبعا من حيث النتيجة الماتن بماذا التزم هنا؟ التزم بماذا؟ بالحرمة الذاتية، بالحرمة الذاتية في العبادة غير الذاتية اللي هي مثل الصوم يوم العيدين وصلاة الحائض. بس نحن قلنا في حدا بيلتزم بالحرمة الذاتية؟ تعرف شو نتيجة الحرمة الذاتية؟ ما قلنا انه الحائض ما فيها تجيب الافعال الصلاطية من دون ان تقصد الصلاة اللي هي عبادة مقربة. المكلف ما بيقدر يترك المفطرات من دون ان يقصد الصوم اللي هو عبادة مقربة، مع انه هذا لا قائل به. لذلك هذا الجواب ذكره الماتين، ولكن لانه لا قائل بذلك، والقول بحرمة العبادة ذاتا على الحائض والقول بحرمة الصوم ذاتا يوم العيدين خلاف المرتكزات المتشرعية ولا قائل به من العلماء، فقد لا يكون الماتن ملتزما بهذا الجواب فعلا. لذلك قلت لكم عمدة الجواب وما يمكن نسبته إلى الماتن وأنه يلتزم به هو الجواب الأخير، لأن المقتضي للالتزام بالجواب الأخير موجود والمانع مفقود كما سيتضح. طيب الجواب الثاني أيها الإخوة عن هذا الإشكال، الجواب الثاني عن هذا الإشكال بأنه ما يلزم اجتماع حرمتين على العمل، فيما لو قلنا بحرمة العمل ذاتا. ليش؟ لأنه يا إخوان في الحرمة التشريعية ما يكون محرما بالحرمة التشريعية مو العمل المأتي به خارجا، بل المحرم بالحرمة التشريعية هو التشريع المقارن للإتيان بالعمل. والتشريع أيها الإخوة هو من صفات القلوب، لأن التشريع عبارة عن البناء القلبي على جعل الحكم، والعمل المأتي به خارجا لا يكون سوى كاشف عن البناء المذكور أو مقارن للبناء المذكور لا أكثر، فلا وجه لتحريمه، فلا وجه لتحريمه. بعبارة أخرى يا إخوان، التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الدين فيه، وليس العمل المأتي به خارجا إدخالا لما ليس من الدين فيه كما لا يخفى، بل البناء القلبي على جعل ما لم يجعله الله هو إدخال ما ليس من الدين في الدين. فإذن يا إخوان التشريع هو أن تبني الحائض على أنها مأمورة بالصلاة وهي غير مأمورة بالصلاة واقعا، مو أن تأتي بالأفعال السلطية. الأفعال السلطية المأتي به خارجة بها خارجة مقارنة للتشريع، والتشريع محرم اللي هو هذا الفعل القلبي، أما الفعل الخارجي المقارن له ما في دليل على حرمته، ما في دليل على حرمته. نعم التشريع هو من أفعال القلوب، ولو بنى المكلف على جعل ما لم يجعله الله، لو بنى المكلف على جعل ما لم يجعله الله قلبا كان مشرعا وآثما، ولو أخبر بالجعل على طبق بنائه يكون قد ارتكب محرما آخر، وما هو؟ الافتراء على الله. يعني مر الحائض تبني قلبا أنها مأمورة بالصلاة، هذا فعل قلبي تشريع محرم، ومرة فضلا عن البناء القلبي شو بتقول؟ تقول الحائض مأمورة بالصلاة، هذا شو بصير؟ افتراء على الله، إخبار كاذب، إسناد إلى الله كذبا، هذا محرم آخر وهو الافتراء على الله، الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الفعل الخارجي المأتي به إتيانها بالصلاة فما فيش معنى لحرمتها بالحرم التشريعي. الحرم التشريعي معناها حرمة التشريع، التشريع بناء قلبي مقارن بالإتيان بالعمل خارجا، فمنقول العمل محرم بالحرم الذاتية، وإذا قصد به وإذا قصد المكلف بهذا العمل التقرب فالحرم التشريعي لا تتعلق بالعمل المحرم بالحرم الذاتية، بل تتعلق بفعل القلب اللي هو فعل مغاير للعمل المأتي به خارجا.
يعني هي بتحاسب عليها؟
آه طبعا،
ده العمل
ها؟ مش عمل، مش فعل جوارح. نحن الأفعال على قسمين، أفعال جوارحية وأفعال جوانحية. أفعال القلوب الإيمان اللي مطلوب منك شو هو؟ مش فعل، مش عقد القلب، مش فعل نفساني، مش فعل نفساني. فإذا وعلى كل حال يا أخوة، طالما الشيخ سأل، التشريع يا أخوان من صفات الفاعل وليس من صفات الفعل. يعني هند إذا بنت على أن الصلاة واجبة على الحائض فهي مشرعة، بس ما بيتصف فعلها، صلاتها المأتي بها خارجا ما بتتصف بعنوان التشريع. التشريع من صفات الفاعل وليس من صفات الفعل قطعا، بخلاف التجري يا أخوان. التجري وقع الخلاف بين العلماء، منهم من قال هو من صفات الفعل الفاعل، ولا يتصف الفعل بالتجري فلا يكون الفعل المتجرى به محرما. ومنهم من قال التجري هو من صفات الفعل والفعل المتجرى به هو الذي يتصف بعنوان أنه هتك للمولى فيكون الفعل المتجرى به محرما. ولكن التشريع لا شك ولا ريب أنه من صفات الفاعل وليس من صفات الفعل. البحث الموجود في التجري أنه من صفات الفاعل أو من صفات الفعل لا يجري في التشريع. وأزيدكم من الشعر بيتا. بعض المحققين تأمل في حرمة التشريع، قال ما عندنا دليل على حرمة التشريع، المحرم هو الافتراء على الله، يعني أن يخبر الإنسان على طبق ما بنى عليه قلبا، أما مجرد البناء القلبي على حرمة ما أحله الله أو على حلية ما حرمه الله من دون إخبارين حتى يصدق عنوان الافتراء فما عندنا دليل على حرمة التشريع. وهذا بيصبح جواب آخر عن الإشكال، أنه لو سلمنا أن الحرمة التشريعية تتعلق بالعمل المحرم ذاتا فنحن نقول أصلا ما في حرمة تشريعية، ما في حرمة للتشريع، لا حرمة للتشريع حتى يرد إشكال اجتماع الحرمتين. ما عندنا دليل أنه يحرم البناء القلبي.
وكيف يقتل المستحل
الخمر؟ إذا لم يبرز استحلاله ما يقتل، إذا لم يبرز ما يقتل.
طب إذا أبرز حال كونه
نازح إذا أبرز في مقام الجد يقتل، أما إذا لم يبرز لا يقتل، والحمد لله رب العالمين. المنافق فليش عنده مستحل الحق الخمر؟ واحد يصلي بصوم وما بيترك صلاة الجماعة، وأنا بعرف أنه هو قلبا منكر لله وللرسول وللدين الإسلامي ومنافق بده يحقن دمه يقتله حتى الحاكم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن أبا سفيان